Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Zekara fi el beyt el sabık el kuyud el varide ala el kavl el kail men kallede alimen lakiya Allahe salimen ennehu leyse mutlakan bel labudda en yekune min zavi rutbet el nazar والاجتهاد وممن يقبل قوله في الدين كما ذكرنا في المحاضرة السابقة وقصة سمعتها في أحد الدروس وفعلتها لأنني رأيت شيخا يتكلم بذلك فهذا ليس من الدين أبدا. الدين يؤخذ من ثقة ويؤخذ ممن هو مؤهل ولا يقال والله كان هناك فلان يتكلم وسمعتها على قناة فضائية أو على موقع أو على ما إلى ذلك، لابد أن يتحرى في من يؤخذ منه الدين. فاستمر بقوله بعد أن قال وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حرج. قال ألف بالبناء للمفعول وهو في قوله إن لم يكن لنحو مالك ألف أي عرف نائبه قول، نائبه قول أي ألف قول أي نائب الفاعل قول، إذن ألف قول. فقال إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي أي في المسألة وفي نظيرها أي نظير هذه المسألة عرف فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حرج. قال ونائب عرف ضمير قول أي التقدير عرف هو، وهو ضمير يعود على قول التي في عبارة ألف قول. إذن صار لدينا هنا قول نائب فاعل لقوله ألف، عرف نائب الفاعل هو الضمير هو العائد على قول، ضمير قول إذن هو الضمير الذي يعود على قول. إذن قال ونائب عرف ضمير قول أي يوجد في الفعل عرف ضمير أي عرف هو، على من يعود هذا الضمير؟ على قول. قال والباء في بذي وفي بها ظرفية، يعني قوله بذي وقوله بها ظرفية. ما معنى ظرفية؟ أي فيها قول، فيها قول، بها قول، بذي. إذن هذه ظرفية. ما معنى ظرفية؟ فيها، يعني أنا بالدار أي أنت في الدار، هذه ظرفية، هذه ظرفية. أنا أسكن بعمان، الباء هنا ظرفية. ما معنى ظرفية؟ بمعنى في، بمعنى إيه؟ في. قال وذاك مبتدأ خبره قوله، وذاك مبتدأ خبره قوله. إذن فذاك هذا مبتدأ، أين الخبر؟ قوله بها المخرج. إذن ذاك مبتدأ خبره قوله، والمخرج نعت للخبر. إذن فذاك قوله بها المخرج، المخرج نعت للفظة قوله. إذن صارت عندي فذاك مبتدأ قوله خبر، المخرج نعت لقوله أو نعت للفظة قوله. إذن والمخرج نعت للخبر، يعني أنه إذا لم يوجد لنحو الإمام مالك من المجتهدين قول في هذه المسألة، لكن يعرف لذلك المجتهد قول في نظير تلك المسألة، يعني نظير المسألة المشابهة، فقوله ذلك في تلك المسألة هو قوله المخرج، أي المسألة التي لا يوجد له فيها نص، هو قوله المخرج في نظيرها أي مشابهتها، أي أخرجه أصحاب ذلك المجتهد فيها إلحاقا لها بنظيرها، بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا، والأصل عدم الفارق، كما يقال ثبتت الشفعة في الشقص في الدار فيقال قوله في الحانوت كذلك. إذن هنا يتكلم عن المسألة المنصوصة تصبح أصلا للمسألة النظيرة لها وليست بمنصوصة. فعرف للإمام مالك قول بأن صاحب الدار الذي له شريك فيها إذا باع صاحب الدار هذا الذي له شريك فيها حصته من الدار فإن شريكه أحق بالشفعة. هذه مسألة منصوصة عن الإمام. طيب، فعلى فرض أننا وجدنا على سبيل المثال محلا ودكانا، فهل الشراكة في ذلك المحل وذلك الدكان تنطبق عليها أحكام الشفعة في الدار في قول الإمام؟ بمعنى أننا نقول إن مسألة الشفعة في الدكان هي نفسها مسألة الشفعة في الدار ولا يوجد فارق. هذا معنى نفي الفارق، هذا معنى نفي الفارق. إذن يريد أن يؤصل لقياس مجتهد المذهب لمسألة على مسألة، وأن يقول هذه مسألة نظيرة للمسألة التي نص فيها الإمام، ولكن لا يوجد له نص في هذه المسألة المنظورة التي هي نظير ومشابهة. فأنا أريد أن أعدي الحكم في المسألة المنصوصة في الإمام، قول الإمام في تلك المسألة، إلى هذه المسألة. فما هو الأصل الذي أعتمد عليه؟ لي أصلان. الأصل الأول أن لازم المذهب يعد مذهبا، فإذا قلت في البيت فيه الشفعة بهذه الصورة فعليك أن تقول أيضا في الدكان أيضا فيه الشفعة لعدم الفارق، ولأن لازم المذهب مذهب. إذن نحن عندما نؤصل للمسائل نعتمد على أمرين. لو قيل لك هذه المسألة ليست منصوصة للإمام، فأنتم تقولون على مالك ما لم يقل، وهذه النوازل التي هي طيلة هذه القرون لم يتكلم فيها مالك، ليس له فيها نص، فمن أين جئتم بهذا المذهب؟ فنقول إننا نخرج الأقوال على المسائل التي نص فيها الإمام على قول. فنحن هناك أقوال مخرجة، هناك أقوال منصوصة للإمام. الأقوال المخرجة مبنية على أساس أن لازم المذهب مذهب. فمثلا الإمام مالك تكلم في من سافر بأهله في السفينة أنه يقصر، أن من سافر بأهله في السفينة فإنه يقصر. لماذا؟ لأنه تحققت شروط الصلاة، وقد يشكل على أحدهم فيقول إنه مع أهله في السفينة وبالتالي هو مرتفق بأهله، وقد يظن أنه إذا كان معه أهله فإن هذا كحكمه أنه في داره وبالتالي لا يقصر الصلاة لأنه ليس مسافرا طالما أن أهله معه. فذهب الإمام مالك إلى أن هؤلاء يقصرون الصلاة في السفينة بشروط السفر الذي يعني يجوز به القصر. طيب، سأل سائل آخر، طب فإذا سافر مع أهله في البر وليس في البحر، هذه المسألة ليست منصوصة لمالك. فيأتي مجتهد المذهب الذي يخرج على أصول إمامه، الذي يقيس على أصول إمامه، الذي له قدرة على أن يأتي بقول مخرج في المسائل المسكوت عنها من قبل الإمام، فيقول لا فرق بين سفر البر مع الأهل وبين سفر البحر مع الأهل، لا فرق. إذن نثبت للمسألة في سفر البر مع الأهل نفس الحكم الذي ثبت للمسافر مع أهله في البحر. إذن نفى الفارق ولازم المذهب يعد مذهبا. هذه هي الطريقة التقعيدية للأئمة في الاستمرار بإعطاء الأحكام والإفادات في مجال الشريعة. لذلك نجد أن المذهب يبقى مستمرا ومعطيا، ويبطل الفكر التاريخي، بمعنى أن هذه النوازل حدثت بعد الإمام مالك، فكيف تقولون إن هذه الأقوال أقوال الإمام مالك؟ نقول هذا مبني على أمرين: أن لازم المذهب يعد مذهبا، وأن الأصل عدم الفارق، وأن هذا يعني يكون بنفي الفارق بين المسألة المخرج فيها الحكم وبين المسألة التي نص فيها الإمام على حكم. ومن هنا نجد أن المذاهب هي عطاء متجدد في كل حين، لذلك ضمنت استمرارية الشريعة في عطائها، وبناء على أصول وقواعد كما بينت أن المذهب مبني في التخريج على أصلين، وهما أن لازم المذهب مذهب، وأن الأصل عدم الفارق بين هذه المسألة، فمن أراد أن يدعي الفارق فليأتي بذلك الفارق. والخلاصة نقول إن المسألة في الشركة في الدار، وهي الشقص بين الملكين، مسألة منصوصة، وفي الدكان مسألة مخرجة. المسألة في سفر الرجل في البحر مع أهله منصوصة، وفي سفره في البر مخرجة. هكذا يعني تتضح الأصول والقواعد التي تبنى عليها المذاهب الفقهية المعتبرة. إذن هذا بيانه في هذا الموضوع. ثم قال: قوله وقيل عزوه، ومعنى في قوله هنا وقيل عزوه إليه حرج، قيل عزوه أي القول المخرج على مذهب الإمام إليه إلى الإمام حرج. إذن هنا يقول في قوله وقيل عزوه إلى آخره، يعني أن بعضهم قال إن عزو ذلك المخرج إلى المجتهد حرج بالتحريك، ومعنى قوله بالتحريك أي بفتح الأول والثاني. دائما إذا قلت محركة أو بالتحريك يعني افتح الحرف الأول والثاني. وقوله وقيل عزوه إليه حرج أي منع، أي ذو حرج. قال أي ذو حرج أي منع، إذ لم يقل به، أي لم يقل الإمام به، أي ليس منصوصا له. وبه الضمير في به يعود على القول المخرج، أي لم يقل الإمام به، أي بذلك القول المخرج، لاحتمال أن يكون عنده، أي عند الإمام، فارق بين النظرين. ربما يقول أحدهم: أنت قلت الشقص في الدار مسألة نص عليه الإمام، الآن الشقص في الدكان هل نص عليه الإمام في قضية الشفعة؟ هو نص في الدار، إذن ربما لو نظر الإمام لوجد فارقا، وبالتالي نحن نحتج عليكم أنكم في هذا التخريج يعني لا يصح أن تنسبوه إلى الإمام، بمعنى لا يجوز أن ينسب القول المخرج إلى الإمام، فيكون معترضا على الأصلين السابقين بأن لازم المذهب مذهب، وأيضا بنفي الفارق. الأصل عدم الفارق، الأصل عدم الفارق، فمن ادعى الفارق هو الذي يأتي بالفارق. يعني أنا ادعيت أنه هذه المسألة لا فارق فيها، فما المطلوب من قبل الخصم؟ الخصم يأتيني بفارق مؤثر، ليس أي فارق، يقول لي هذا يركب الجمل وهذا يركب السفينة، هذا فارق غير مؤثر في البر وفي البحر، هذه دار يسكنها الناس ينامون فيها وذاك مكان يعملون فيه، هذا فارق غير مؤثر. وبالتالي هنا يقول إن تخريج الأقوال مبني على أن الأصل عدم الفارق، بمعنى نحن بنينا لأن الأصل عدم الفارق، ومن ادعى الفارق فليأتي بالفارق. إذن في قوله هنا لاحتمال أن يكون عنده، أي عند الإمام المجتهد، فارق بين النظرين، وهذا القول مبني على أن لازم المذهب ليس بمذهب. إذن إذن عندنا قولان وعندنا أصلا، أن لازم المذهب هل هو مذهب؟ على ذلك بنيت الأقوال المخرجة. إذا قلنا ليس مذهبا فلا يصح بناء الأقوال المخرجة على الأصول، وبالتالي لازم المذهب لا يكون مذهبا. إذن هنا في النقاش العلمي البحث الحر لا يوجد يعني تضييق على مجال الاستدلال. لماذا؟ لأن الأمة متفقة على أن هذه الأقوال المخرجة قد نسبت إلى المذاهب والعمل بها موجود، وسار بذلك أئمة الدين. الآن هذا القول لابد أن يذكر، وإن لم يكن قد جرى عليه العلماء ولا خوف من ذكره، يعني نحن لا نخشى أن نذكر القول المخالف أو الاعتراض، بالعكس الاعتراضات تقوي مدارك الطلاب. فمعنى أننا علمنا أن هناك قولين، هل لازم المذهب يعد مذهبا؟ بنيت الأقوال المخرجة على أن لازم المذهب مذهب، ليس بمذهب لا يجوز نسبة الأقوال المخرجة إلى الإمام بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب. لا يخشى العلماء من الاستطراد بأدلة الخصوم أبدا، بل يذكرونها ويطيلون النفس في ذكرها، ذلك لأن العلم يثري بهذه الأقوال وإن كانت لم يجري عليها عمل العلماء، ولكن لابد للطلبة أن يطلعوا عليها. ثم قال رحمه الله: وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق. وفي انتسابه أي القول المخرج إليه أي إلى الإمام، مطلقا أي دون قيد، بمعنى أن نقول هذا قول مخرج على مذهبي ولا نقول هو قول له، يعني نحن نقول هذا قول مالك، أم أن نقول هذا قول مخرج. فإذا قلت هذا عن القول المخرج هذا قول مالك، فأنت نسبته إليه مطلقا غير مقيد، وإن قلت هذا قول مخرج على مذهبي فهذا هو التقييد. إذن قال: وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق، بمعنى الأقوال المخرجة على مذهب الإمام، هل لنا أن نقول هذا قول مالك مطلقا دون تقييد بكلمة مخرج؟ قال: هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. مضى بمعنى ذهب، أي أن العلماء ذهبوا في انتساب القول المخرج إلى الإمام على الإطلاق على قولين، فقول قال لا يجوز وقول قال يجوز. مضى بمعنى ذهب، يعني أن أهل الأصول اختلفوا في نسبة القول المخرج إلى المجتهد انتسابا مطلقا أي غير مقيد، بأنه أي القول المخرج قوله أي قول الإمام بناء على جواز عزوه، أي يجوز لك أن تقول هذا قول مالك. وقيل لا يجوز، أي لا يجوز أن يذكر مطلقا إلا بقيد كونه مخرج، بمعنى تقول هذا قول مالك المخرج في المسألة، هذا قول مالك المخرج في مسألة سفر الرجل بأهله في البر، هذا قول مالك المخرج في مسألة الشقص في الدكان وهي مخرجة على مسألة الشقص في الدار. قال: لئلا يلتبس بالمنصوص، أي لئلا يلتبس المخرج بالمنصوص. وقيل لا حاجة إليه، أي إلى ذكر القيد بكونه مخرجا، لأنه جعل قوله، أي لأن هذا القول المخرج جعل هذا القول المخرج قولا للإمام، جعل قولا للإمام وانتسب إلى مذهب الإمام مالك. ثم قال: وتنشأ الطرق من النصين تعارضا في متشابهين. قال يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلا قد تنشأ، أي ينشأ اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين أي متخالفين في مسألتين متشابهتين، يعني أن المجتهد قد ينص في المسألة على شيء وفي نظيرها أي ما يشابهها على ما يعارضه، بمعنى أن الإمام له نصان، نص في المسألة ألف وهناك مسألة نظيرها وهي مسألة باء، فنص في المسألة ألف على القول ألف ونص في المسألة باء على القول باء، فهذا القول الثاني في المسألة الثانية يعارض القول الأول في المسألة الأولى وكلاهما منصوص للإمام. قال أي يخالفه مع خفاء الفرق بينهما، أي هذا الحكم مخالف في المسألة باء عن الحكم في المسألة ألف، ويخفى الفرق بين المسألتين عند أتباع الإمام. قال فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما، النصان هنا القولان للإمام، ومنهم من يخرج نص كل في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا. الآن أنا لدي المسألة ألف والمسألة باء، وعندنا أيضا القول ألف والقول باء في المسألة باء، وقد خفي الفرق على مجتهد المذهب، فكيف يتعامل مع هاتين المسألتين ألف وباء والقولين ألف وباء؟ قال فيحكي اللي هو أهل المذهب في كل قولين منصوصا ومخرجا، بمعنى أنه سيقول المسألة ألف فيها القول ألف منصوص والقول باء الذي هو في المسألة الثانية باء مخرج في المسألة ألف، فيصبح في المسألة ألف قولان، القول ألف المنصوص والقول باء المخرج. نذهب إلى المسألة باء نجد أيضا فيها قولين، القول باء منصوص والقول ألف مخرج، فيصبح في كل مسألة قولان، قول مخرج وقول منصوص. ذلك لأن مجتهد المذهب عندما يرى ذلك في مسألتين خفي عليه الفرق بينهما، فهو الآن يريد أن يقرر أن المسألتين لا فرق بالنسبة لمجتهد المذهب، لكنه وجد للإمام قولين في هاتين المسألتين فاعتبرهما مسألتين مختلفتين، لكن لما خفي الفرق ونظر إليهما مجتهد المذهب على أن المسألتين مسألة واحدة، فجعل في كل حالة من هاتين المسألتين قولا مخرجا وقولا منصوصا. قال فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما، بمعنى يقول هما مسألتان فيرجح القول المنصوص ألف في المسألة ألف ويرجح القول المنصوص باء في المسألة باء. قال وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج، إذن تارة يرجح في إحدى المسألتين النص وفي الأخرى المخرج، بمعنى أنه اعتبر في الأخرى أن القول المخرج فيها راجح على القول المنصوص عن الإمام، ويذكر ما يرجحه على نصها، يعني على النص، يعني نظر مجتهد المذهب إلى المسألة باء فقال هذه المسألة أرجح فيها النص عن الإمام، والقول المخرج وهو نص المسألة ألف هذا ضعيف في المسألة باء، إذن المسألة باء فيها القول المنصوص باء راجح، والقول المخرج ألف مرجوح. هذه حالة. الحالة الثانية أن يقول في المسألة باء، النص باء في المسألة وهو القول المنصوص مرجوح، والقول ألف في المسألة باء الذي هو نصه في مسألة ألف، فالقول ألف في المسألة باء وهو المخرج هو الأرجح، لكن هنا يذكر ما يرجحه على نصها. فإذا قال القول ألف راجح في المسألة باء على القول المنصوص في المسألة باء وهو نص الإمام في القول المنصوص في المسألة باء، فيذكر هنا في القول المخرج ما يرجحه على ما هو في نص المسألة باء. إذن مجتهد المذهب هنا قد يرجح القول المخرج على القول المنصوص، وسبب ذلك هو خفاء الفرق بين المسألتين ألف وباء. ثم قال قوله الطرق جمع طريق، وراءه مسكنة لجواز ذلك نثرا، يعني الطرق الراء مسكنة، وكما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فالخبث هي في الأصل خبث وهو ذكر الشياطين، ويعني هذا يجوز نثرا ويجوز شعرا من باب أولى. قال فإن فعلا بضمتين يجوز فيه ذلك، أي يجوز فيه تسكين العين، فتقول فعلا خبثا كتبا رسلا، يجوز فيها فعل. ما هو الذي يجوز فيها الفعل؟ اللي هو تصبح كتب ورسل وطرق وكتب. ثم قال كما يجوز فعل بضمتين في فعل، يعني ما كان جمعه على فعل يجوز فيه صرفيا أن تقول فعل، وما كان على وزن فعل يجوز فيه أيضا التخفيف وأن تقول فعل. قال كما يجوز فعل فعل بضمتين في فعل بضم فسكون، بضم فسكون. إذن قال لك ما كان جمعه على فعل يجوز لك أن تقول فيه فعل، وهو ما فعله المصنف هنا في قوله وتنشأ الطرق من النصين تعارضا في متشابهين. إذن هو قال فإن فعلا بضمتين يجوز فيه ذلك، اللي هو إيه؟ كما قاله في ذلك، أي في الطرق، ويجوز في النظم أيضا، ولو جاء في النثر فمن باب أولى أن يجوز في النظم. كما يجوز فعل بضمتين في فعل، فما كان جمعه على فعل أو ما كان وزنه على فعل فإنك لك أن تقول فيه فعل. هذا معنى قوله هنا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.